الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 18 من سنن الترمذي وهو الرابع من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زادان الواسطي ثقة ثبت عن قتادة، التقدم أنه ابن دعامة، قال أخبرنا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي لكثرة شمائله وفضائله، أحبه الله عز وجل وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وأحبه المؤمنون وأبغضه الكافرون والمنافقون، ومنهم الرافضة عليهم لعائن الله تترى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، اتفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وهذا الحديث قد خصص بقضاء الفوائد سواء من الفرائض أو النوافل، وبصلاة ذوات الأسباب كالاستخارة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغير ذلك. ويصح أن تصلي بعد صلاة العصر ما نسيته من أو تركته من نافلة الظهر، كما يصح أن تصلي بعد الفجر نافلة الفجر وما إلى ذلك. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن النافلة تقضى بعد الشروق، لكن الصحيح الجواز قبل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نافلة الظهر بعد صلاة العصر والشأن في الوقتين سواء. قال في الباب: عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمر بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. وقد أشار إلى هؤلاء أيضا وزاد عليهم ابن قدامة في كتابه عمدة الأحكام، مع أنه اشترط ما أخرجه الشيخان، ومع ذلك للفائدة ذكر شيئا من هذه الأحاديث. فأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من المتواتر معنى وربما تواتر لفظا. أما حديث علي فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وأما حديث المسعود فأخرجه الطحاوي. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه مسلم بلفظ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نكبر فيهن موتانا. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر كذلك في البخاري ومسلم، وحديث سمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع. قال الشارح: لم يقف عليهما. وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني في الأوسط. أما حديث معاذ بن عفراء فذكر حديثه ابن السيد الناس في شرح الترمذي. وأما حديث الصنابحي فأخرجه مالك وأحمد والنسائي. وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه الطبراني. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم. وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه مسلم، وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه أحمد وفيه حيي بن يعلى ولا يعرف، وأما حديث معاوية فأخرجه البخاري وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وقال أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يا ابن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاث أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، متفق عليه، أخرجه أبو داود وأحمد. زد على ذلك أن من طريق من هذه الطريق حديث ماذا؟ حديث الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، وهو في الصحيحين أو في مسلم. وحديث علي القضاء ثلاثة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، أي في جواز ذلك، والناس في هذه الصلاة قد انقسموا أقساما. القسم الأول منهم من يرى عدم الصلاة مطلقا، القسم الثاني منهم من يرى جواز الصلاة مطلقا، القسم الثالث من فصل قال إن كان للفائتة ولذوات السبب فلا حرج، وإن كان لغير ذلك فلا. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك صلاة بعد العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن عطاء بن السائب صدوق اختلط في آخره، عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج ظلما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر. في الصحيح أنه أتاه وفد ثقيف، ولا يمنع أن يكون أتى معه بجزية أو أتى معه بزكاة ونحو ذلك، فصلاهما فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قوله ثم لم يعد لهما رواية منكرة، بل الصحيح أنه داوم عليهما كما في الصحيحين وغيرهما. جرير سمع من عطاء في الاختلاط، قال ابن معين وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه. قال في الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى. أما حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين، وقد مر تخريجهما. أما حديث ميمونة فأخرجه أحمد وفي إسناد حنظل السدوسي وهو ضعيف، وأما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد بلفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس رواه أحمد. لكن تقدم أن القول قول عائشة رضي الله عنها فحديثها في الصحيحين. وقد روي عن عائشة في هذا الباب وروايات الروية عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، خرجه البخاري وأبو داود وأحمد. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد ذلك استفصلت عائشة من أم سلمة. إذا أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة التي صليت، فأخبرها أتاني ناس من عبد القيس وشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. قال رحمه الله: الذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف بهذا القيد، لأن بعضهم ذهب إلى جواز التنفل في مكة في أوقات الكراهة لرواية جاءت في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وفي بعض الروايات أو صلى، فأخذوا من لفظة أو صلى الصلاة على حدتها، وأما وصلى طاف ثم صلى الركعتين، وهذا هو الصحيح. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. والقول الأول هو الصحيح لأنه الموافق للأدلة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. أما عمر بن الخطاب فثبت عنه أنه كان يضربهم على الصلاة بعد العصر، وحديثه في الصحيح. قال: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن. وثقه أحمد بن معين، ومن طريقه حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان والإسلام والإحسان؟ وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم بعد المقدمة. عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب ثقة، عن عبد الله بن مغفل صحابي بايع تحت الشجرة، مات سنة 57، وقيل بعد ذلك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فيدخل في هذا الصلاة قبل العصر، والصلاة قبل العشاء، والصلاة قبل المغرب، والصلاة قبل الفجر، والصلاة قبل الظهر، مع أن كثير من هذه الصلوات قد جاء النص بالصلاة قبلها كالفجر والظهر والمغرب، لما يأتي: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين هنا الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان الذي هو الإعلام بإقامة الصلاة الذي هو الإقامة، وسمي بالأذانين على التغليب كالقمرين للشمس والقمر. قوله لمن شاء دليل على عدم الوجوب، وإنما على الاستحباب، لأنه قد جاء بلفظ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن حبان في صحيح عن سليم بن عامر عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. كذا في نصب الراية، ورواه محمد بن نصر أيضا في قيام الليل. وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر، وسيأتي بيانهما. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. ثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أنهم كانوا يعمدون إلى السواري، فإذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بعد بين الأذان والإقامة، فهي سنة. وقال أحمد وإسحاق وإن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب وعند الجماهير، ما أحد يقول بالوجوب، ما أحد يقول بالوجوب أصلا لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمن شاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ثم يبني ما بقي من صلاته، وهل الصلاة أداء أو قضاء؟ إن كان لم يذكر إلا ذلك الوقت أو لم يقم إلا ذلك الوقت فهي أداء لا قضاء. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد ثقة حضرمي، وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثابت، عن يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا دليل على أنه يبادر بالصلاة ولو كان في وقت كراهة. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الصبح أنه سار بهم قليلا ثم صلى، فليس على قصد الخروج من وقت الكراهة، وإنما على قصد التنحي من مكان حذرهم فيه الشيطان. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة. قبل ذلك الحديث الذي تقدم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. وأما حديث عائشة فلفظه: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدركها، أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقال أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا نص على أنه ليس من أصحاب الشافعي، والله أعلم، مع أن بعضهم قد أضافه إليهم. ومعنى هذا الحديث عندهم: لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة وينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال الحافظ: ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر لحاجة وليس على إطلاقه، فإن الجمع إنما يكون في السفر ويصح تقديما ويصح تأخيرا، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات جمع تقديم، وجمع في مزدلفة جمع تأخير. وأما في الحضر إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج عن الأمة. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر 4 جميعا، كما جاء في بعض الروايات صلى 4 جميعا، وبين المغرب والعشاء 3 جميعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. بهذا الحديث احتج من رأى الجمع في المطر، وبعضهم ذهب إلى أن هذا الجمع صوري وليس كذلك. وضابط الجمع الصوري أنه يؤخر الظهر إلى قبل دخول وقت العصر، فيصلي الظهر في وقتها ثم يصلي معها العصر في وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصلي ثم يصلي العشاء في أول وقتها، وهذا ليس بصحيح، فإن هذا أشد حرجا ممن لو صلى كل صلاة في وقتها، يعني نلزمه بمتابعة آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لرفع الحرج، فإذا رفع الحرج هنا إما أن يصلي في وقت الظهر أو يصلي في وقت العصر، وهكذا إما أن يصلي في وقت المغرب الصلاتين وإما أن يصلي في وقت العشاء. مفهوم يا أخوة؟ قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، فجعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك كثيرا من الاختيار رفقا بأمته وشفق عليها. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم بلفظ عن عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فقال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. قال ابن عباس: تعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألت فصدق مقالته. وسيأتي أن الترمذي يقول: لا، هذا الحديث ممن لم يعمل به، والصحيح أنه قد عمل به، كما ترى في صحيح مسلم عمل به أبو هريرة وابن عباس، ويعمل به غيرهم إلى الآن. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد أبو الشعثاء، تنتحله الإباضية وليس منهم، وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن ترخان التيمي عن حنش متروك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل العلم، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في سفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين، الصحيح الجمع، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج على الأمة. فمن كان مريضا أو كان له ما يشغله من مرافقة مريض، أو مثلا امرأة في عرسها وربما شغلت عن صلاتها، أو غير ذلك من الأعذار التي تصوغ له الجمع لرفع الحرج عن نفسها وعن غيره، لا حرج من ذلك. وأما المطر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع مع استمرار هطول المطر لمدة سبت كما في حديث أنس الصحيحين. ومع ذلك من جمع لا ينكر عليه، أولا استدلالا بهذه اللفظة: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. مفهوم اللفظة أنه يجوز الجمع مع الخوف والسفر والمطر. الأمر الثاني أن الصلاة في المطر قد يكون من ورائها الحرج، والحديث قد فسره راويه أراد أن لا يحرج على أمته. قال: باب ما جاء في بدء الأذان. وفي السند المتصل: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن قال: حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار حسن الحديث إذا صرح، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة، عن محمد بن عبد الله بن زيد ثقة أيضا، عن أبيه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، لأن في الصحابة عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الاستسقاء، وصاحب حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وليس له إلا هذا الحديث. قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه عند صوتا منك، لأنه قد جاء عنده وقال: رأيتك أني لقيت رجلا من سيأتي. ورأى الرؤيا أيضا عمر رضي الله عنه، إلا أن عمر لم يخبر بها وهذا أخبر بها. ولفظ الحديث أنه لقي رجلا من اليهود فقال: أتبعني هذا ماذا هذا البوق؟ قال: ما تصنع به؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ وذكر له الأذان. ثم لقي رجلا من النصارى فأراد أن يبتاع منه ناقوسا، قال: لماذا؟ قال: لننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ وذكر له الأذان. وأصل ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا قد اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ شيء يعلمون به الصلاة، فقال بعضهم: نوروا نارا، وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، وقال بعضهم: اتخذوا بوقا، فكرهوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة، أي يقول الصلاة الصلاة. هذا هو المفهوم. ثم رأى الرؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره ويقول: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فلذلك أثبتت. أخرجه أبو داود وأحمد الدارمي. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه، ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلم يوما في ذلك، هذا لحرصهم على الصلاة، كانوا يجتمعون قبل الأذان. وهذا دليل على أنك إذا تخوفت عدم سماع الأذان أو لم يكن لديك ساعة تحدد لك الوقت أنك تخرج مبكرا. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. متفق عليه، أخرجه النسائي وأحمد. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن عمر. إذن الحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو هذا الذي ننادي به كثيرا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو، وعليه الجماهير، وبعضهم قدمه على حديث أبي محذور الآتي، وبعضهم قدم حديث أبي محذور. لماذا؟ من قدم حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: هذا أذان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقره وما زال في مسجده ويسمع حتى توفاه الله. والذي قدم حديث أبي محذورة قال: هذا الأذان الذي علم به النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة أن يؤذن به. قال رحمه الله: باب ما جاء في الترجيع في الأذان. الترجيع إعادة الشهادتين بصوت عال، يقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله بصوت أرفع من الصوت الأول، هذا سنة، إلا أنه يأتي قبله بالأذان مرتين لا أربعا. قال أبو السند المتصل حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة صدوق يخطئ، قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا، قال إبراهيم مثل أذاننا، قال بشر فقلت له أعد علي، فوصله الأذان بالترجيع، أخرجه النسائي وأبو داود وأصله في صحيح مسلم. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي، ولفظ في صحيح مسلم قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومنها ما رواه أبو داود في سننه أيضا بنحو هذا اللفظ. فمن أجل هذا بعضهم قدم حديث أبي محذورة، بعضهم قدم حديث عبد الله بن زيد على المعنى الذي تقدم، حتى الإقامة بعضهم ذهب إلى جواز شفعها لبعض الروايات التي جاءت في هذه الأحاديث، وأيضا بعضهم رأى أن الترجيع خاص بأبي محذورة والصحيح أنه جائز لغيره. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عفان وابن مسلم قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول مولى امرأة مكحول الشامي عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، خرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أبو محذور اسمه سمرة بن معير أو معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذور أنه كان يفرد الإقامة، وذكر أن أبا محذور رضي الله عنه مبدأ الشأن كان يسخر بالأذان، كان يؤذن من باب السخرية، لم يكن قد أسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جمال صوته دعاه إلى الإسلام فأسلم، ثم علمه الأذان فصار مؤذنا لأهل مكة. والله عز وجل إذا أراد أن يهدي العبد هداه واصطفاه واجتباه. نكتفي بهذا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.